بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى هنا من أول سورة المجادلة، من أول سورة المجادلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة المجادلة، وهي مدنية. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الإمام أحمد ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، يعني التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية ابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. فالمجادلة هي خولة بنت ثعلبة، وإنه يخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونفرت له بطني، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. وكان ظهار فرقة في الجاهلية، إذا قال رجل امرأتي أنت عليك ظهر أمي، كان فرقة في الجاهلية. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال: وزوجها أوس ابن الصامت. زوجها أوس ابن الصامت، فالتي جادلت هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصامت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده جواب عليها، فانتظر حتى نزل عليه الوحي بقوله تبارك وتعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذه الآيات نزلت بسبب خولة بنت ثعلبة لما ظهرها زوجها. ونحن نعلم أن العبرة ليست بخصوص السبب، بل بعموم اللفظ والمعنى، فالحكم عام لجميع المسلمين. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة هو أوس ابن الصامت: وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. وهكذا روى هشام بن عروة عن أبي أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديها على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. ووضع يديها على منكبيها، يعني قد تكون بينه وبينها محرمية، أو قد تكون امرأة كبيرة السن جدا لا تشتهى، أو يكون هذا قبل فرضية الحجاب. قال له رجل وانصرفت، قال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة. أي نعم، يكون هذا يعني في خلافة عمر رضي الله عنه، فيحمل هذا إما عن محرمية وأنا امرأة عجوز. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة. والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها. يعني أن الله سمع كلامها فكيف لا أسمع أنا، وأجاب سبحانه وتعالى وأجاب حاجتها فكيف لا أجيب حاجتها. والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. قال هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روى من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم أيضا وساق بسنده عن زكريا عن عامر قال المرأة التي جدلت في زوجها خولة بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا صواب خولة امرأة أوس ابن الصامت. هذا المشهور أنها خولة بنت ثعلبة وهي زوجة أوس ابن الصامت. قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، وهذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على سمع الله عز وجل الحقيقي، وأن الله سبحانه وتعالى سمعه حقيقي ليس كناية عن الإحاطة كما يقال، لكن السمع سمعه سبحانه وتعالى سمع حقيقي. وسمع الله عز وجل معناه إدراك المسموعات، فهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، فهو يسمع دعوات الداعين وشكوى الشاكين على تعدد اللهجات وتفنن الحاجات، لا يشغله سبحانه وتعالى صوت عن صوت. قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الآيات إلى قوله سبحانه والكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد ساق بسنده عن خولة بن ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن صامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، قالت فدخل علي يوما فرجعته بشيء فغضب فقال أنت عليك ظاهر أمي، قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت قلت كلا والذي نفس خويل بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت فوثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني، قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي لها فيه، قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي خولة قد أنزل الله فيك وفي صحبك قرآنا، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات إلى قوله والكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه، قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق، قالت فليصم شهرين متتابعين، قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سنعينه بعرق من تمر، قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر، قال فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا، قالت ففعلت. ذكر الحشية أنه أخرجه أحمد في مسنده وإسناده حسن، ورواه أبو داود كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال فيها خولة بنت مالك ابن ثعلبة وقد صغر فيقال خويلة ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه الصور،
هذا هو صحيح بسبب نزول صدر هذه الصورة اللي هي صورة المجادلة بسبب وهو مظاهرة أوس بن صامت زوجته خولة. والظهار منكر من القول وزور، وهو من أنكر الأقوال التي يقولها الرجل لزوجته، ومع كوني من أنكر الأقوال إلا أن الظهار لا يعد فرقة بخلاف الطلاق، فإن الطلاق وإن كان أخف منه في اللفظ إلا أنه فرقة، فإذا طلق الرجل امرأته عد ذلك فرقة إلا أن يراجعها في عدتها. أما الظهار لو ظهر كل يوم مرة فإن هذا لا يكون فرقة، ولكنه منكر من القول وزور، وفيه الكفارة المغلظة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فعندنا طلاق، وعندنا خلع، وعندنا ظهار، وعندنا إيلاء، كل وعندنا لعان، كل هذه مسائل يحتاج إليها الزوج مع زوجته. أما الطلاق فمعروف أن يقول لمرأتي هي طالق في طهر لم يجامعها فيه، حينئذ يقع الطلاق مرة. إذا طلق امرأته مرة في طهر لم يجامعها فيه وقع الطلاق، وهذا وطلاق السنة، إلا أن يراجعها في عدتها إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، طلقة رجعية، هذا الطلاق. الثاني الظهار، وهو أن يقول لمرأتي أنت علي كظهر أمي أو أختي أو إحدى محارمه، فهذا لا يقع بفرقة ولكنه منكر من القول وزور، ففيه الكفارة المغلظة ولأنه آثم عليه الاستغفار، وفيه الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة في ذلك على الترتيب وليست على الاختيار، وإنما هي على الترتيب، يعني يبدأ بعتق الرقبة، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الثالث هو الإيلاء، هو أن لا يحلف، أن يحلف ألا يقرب امرأته زمانا، فهذا إذا زاد على الأربعة أشهر، إذا زاد على الأربعة أشهر ورفعت أمره إلى القاضي أمره القاضي بالفيء والرجوع، وإلا طلق عليه، وإلا طلق عليه امرأته، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الأمر الرابع الخلع، وهو فرقة، لكن هذه الفرقة على عوض، هذه الفرقة على عوض تبذله. والفرق بين فرقة الطلاق والخلع أن الطلاق المرأة تكون في عدتها لزوجها أن يراجعها متى شاء، أما الخلع فإن المرأة تبين بينونة صغرى فورا، فيكون أمرها بيدها، إن خلعته اللحظة بعد دقيقتين لو أن رجلا تقدم لها فهذا جائز، لكن لا يحصل إلا بعد دخول، إلا بعد براءة الرحم، فإذا أمرها بيدها، ليس زوجها يراجعها بعد الخلع، لو أراد أن يراجع في اليوم الثاني فليس له ذلك. إذا أرادت، لو أرادت هي، لو أرادت، لكن لا يملك الرجعة بخلاف الطلاق فإنه يملك الرجعة. الخامس اللعان، واللعان أيمان تحلفها الزوج وتحلفها الزوجة، إذا حلفت الزوجة وإذا حلف الزوج في أيمان اللعان في اتهام امرأته فإنه يحصل بينهما فرقة، هذه الفرقة فرقة مؤبدة، وهي أشد ما يكون من أنواع الفرقة، الفرقة المؤبدة باللعان، يعني أنها لا تحل له أبدا، إنما الطلاق ولو طلق ثلاثا فإن لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، أن تزوجت غيره ثم طلقها أو مات عنها رجعت له لو أراد أن يراجعها. وعليه فهناك نسب متفاوتة بين هذه الأنواع الخمس، بعضها أشد من وجه وأخف من وجه، والآخر أشد من وجه وأخف من وجه. فأشدها من جهة الكفارة الظهار، وأشدها من جهة الفرقة اللعان. فالإلاء ما في كفارة مغلظة، ولا اللعان ولا شيء من هذا، ولا طلاق ولا خلع ولا كذا، ما في كفارة مغلظة، كفارة مغلظة في الظهار، لكن ما يعتبر فرقة، فهو غليظ وخفيف من وجه آخر، غليظ من وجه وخفيف من وجه. نعم. قال هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه الصورة. طبعا أحيانا فرقة تحصل بالكفر بالردة، هذه من أنواع الفرقة أيضا تحصل بالردة، فرقة تحصل بالإيه؟ بالردة، إذا ارتد أحد الزوجين فلا يجوز البقاء معه. نعم اللهم إلا إذا. طيب لو أن امرأة مسلمة ارتدت وتنصرت، هل يجوز البقاء معها على اعتبار أنه يجوز أن ينكح امرأة النصرانية أم ماذا؟ يعني لو ارتد الزوج ما يجوز أن تبقى معه الزوجة أن تنصر، لكن المرأة لو تنصرت هل يجوز له أن يبقى معها أم لا؟ لأنها مرتدة يجب قتلها. نعم من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو الصحيح سبب نزول صدر هذه الصورة. فأما حديث سلمة ابن صخر فليس فيها أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه الصورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي أو تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا. يعني قال أنت عليك ظهر أمي حتى أمنع نفسي. تعرف بعض الناس إذا أراد أن يمنع نفسه لجأ إلى مثل هذه الإيه؟ الأمور، اللي يحلف بالطلاق واللي يحلف الظهار واللي يقول أنا كافر أو أنا على غير ملة الإسلام إن حصل كذا، واللي يقول كذا. تعرفون كثير من الناس قد يمنع نفسه بهذا الأمر، بالحلف، في تدخين، في عدم دخول بيت معين، في كذا، وهذا لا ينبغي الحقيقة. وإنما الإنسان يعزم عن ألا يفعل محرما ولا يحتاج هذا إلى حلف، لأن الذي يحلف هذا معناه أنه ضعيف، ما يقع نفسه إلا بالحلف، هذا ضعيف. لكن الإنسان ينبغي أن يعظم حرمات الله عز وجل، أنا ما أحتاج أن أمتنع عن السجائر بالحلف، أنا يكفي أن أعلم أن هذا حرام، وإذا عرفت أن هذا حرام كيف أقبل عليه. نعم. فسلمة بن صخر كان يقول قد أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرق من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبين هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن إذا أنت فاصنع ما بدلك، أنت لا أخطأت وأنت الذي تذهب إلى رسول الله. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قلت نعم، ها أنا ذا، فامضي في حكم الله تعالى فإني صابر له. فقال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، أي ما عندي إيه؟ رقبة إلا رقبتي. قال فصم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ يعني أنا رجل ما أقوى أنا أصبر على امرأتي. قال فتصدق. فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشة ما لنا عشاء، يعني ما نقدر. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن صامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك
وهذه بعد التأمل. والله أعلم أن يعني مشهور في قصة سلمة بن صخر أن ذلك إنما كان بسبب الصيام، وقوعه في الصيام وليس بسبب الظهار، فهذه كفارة في الوقوع بها بسبب الصيام وليس بسبب الظهار، والله أعلم. وإن كان هو في الحاشية ذكر أن هذا حديث حسن، لكن الله أعلم بزيادة تظاهرت من امرأتي، فإن المشهور في هذه القصة أنه إنما كان بسبب الوقوع في نهار رمضان. قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس: أول من ظهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ومرته خولة بنت ثعلبة ابن مالك، فلما ظهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا أو خشية أن يكون ذلك طلاقا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أوسا ظهر مني، وإن إن افترقنا هلكنا، وقد نفرت بطني منه، وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله: قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها. قال: رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلنا والله أعلم، هذا في سبب النزول وهذا هو المشهور. فقوله تعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأتي قال لها: أنت عليك ظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، يعني ليس باللازم لفظة الظهر، فلو قال: أنت عليك ظهر أمي، كبطن أمي، كظفر أمي، أي شيء من هذا، المهم أختي، ليس باللازم الأم وليس باللازم الظهر، لكن هذا المعهود في اللفظة عند هؤلاء، وإلا فالحكم يتناول كل هذه الألفاظ. المهم ولو قال: أنت تحرمي علي كما حرمي، ما هو باللازم أن يذكر لأما ولا أختا ولا كذا. نعم، إنما لو قال: أنت علي حرام، فالمشهور عند أهل العلم إذا قال أنت علي حرام أنه ينظر، فهو أطلق هنا، أطلق هنا. قالوا: فإن قصد الطلاق كان طلاقا، أو قصد الظهار كان ظهارا، أو لم يقصد لا طلاقا ولا ظهارا، فهو يمين يكفرها، لأنه قد حرم ما أباح الله سبحانه وتعالى له. طيب، لو أن المرأة هي التي حرمت زوجها، قالت: أنت علي كأبي. المرأة إذا حرمت زوجها كان هذا تحريما لمباح، فعليها كفارة اليمين، وليس على المرأة ظهار، إنما ظهار على الرجل. وكان ظهاره عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدون في الجاهلية. كذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لمرضيه في الجاهلية: أنت عليك ظهر أمي، حرمت عليه، فكان أول من ظهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم لا يقال لها خويلة بنت ثعلبة. فظاهر منها فأسقط في يديه، وذكر الحديث ونزول الكفارة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. نعم، نعم، كيف ما في إذكار؟ إزاي؟ لا إزاي؟ لا فيها العتق، أول شيء العتق. حديث أبو هريرة في الصحيح: حلقت، قال وما هيك؟ قال وقعت على امرأة في نهار رمضان، قال تجد ما تعتق رقبة، أول شيء. طيب، قال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكر الروايات قال: وقال سعيد بن جبير: كان الإلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفار. رواه أبي حاتم لحم، يعني كان الإيلاء وهو إذا حلف الرجل ألا يقرب امرأة مدة، كان هذا أيضا طلاقا في الجاهلية. أما الإسلام فقد وقت له 4 أشهر. يعني الإنسان لو أنه حلف ألا يقرب امرأة شهرا ليس عليه كفارة لشيء، 2-3 إلى 4 أشهر، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد 4 أشهر لو رفعت المرأة أمرها إلى القاضي فإن القاضي يأمر الزوج بالرجوع أو الطلاق. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم الذين يظهرون منكم من نسائه، فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقول منكم الذين يظهرون منكم من نسائهم، فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب. كيف يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني الكافر يجرى عليه الظهار كذلك؟ الكافر غير داخل في التكليف، كافر غير داخل في التكليف، فلا يتناول الأحكام الشرعية هذا بعد الإسلام إلا ما ينفذ فيه. واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقول ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته. نعم، لأن الحلال لا يكون حراما بألفاظ الناس، فمهما حرم الناس بألفاظهم أو أباحوا بألفاظهم فالحلال ما أحل الله عز وجل ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا ما يصبح حراما، عليه كفارة، وعليه لو حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا فإنه لا يحرم عليه، وعليه الكفارة، كل من حرم مباحا فعليه الكفارة. نعم، لكن الفارق بين تحريم المرأة وغيرها أن تحريم المرأة فيه كفارة الظهار المولضة، أما تحريم المباح أيا كان فإن فيه ماذا؟ فإن فيه الكفارة، كفارة اليمين، كفارة اليمين. ولهذا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطنا، لأنه كيف تجعل الحرام عليك التي من أعظم المحرمات والحرمات الأم تجعل الزوجة مثلها، المباح لك كيف تجعل مباح الحلال لك كأعظم المحرمات عليه؟ تلحق امرأتك الحلال بأمك الحرام، كيف هذا؟ هذا لا يجوز، هذا منكر من القول وزور. وقلب لسنن الله عز وجل الكونية والشرعية. وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لامرأتي يا أختي، فقال أختك هي، فهذا إنكار، ولكن لم يحرم عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. فإن قال قيل طب إبراهيم عليه السلام قال أنت علي، قال هذه أختي، نقول أولا هذه شريعة إبراهيم. الأمر الثاني أنها إبراهيم إنما قصد التورية أنها أخته في الإسلام. الأمر الثالث أنه إنما قالها محتاجا إليها، قال محتاجا إليها، مثل ما تقول أنت تصح بين رجل ومرأته تقول يا أخي تقي الله فيها، هذه أختك في الإسلام أصلا قبل أن تكون زوجتك، هذه أختك، يعني من باب إيه؟ من باب أن تحنن عليها، يعني تقي الله فيها، إن لم يكن لها حق الزوجية فلا حق الأخوة. طبعا ينظر في النية، أمال إيه؟ ينظر في النية، ولكن ينظر في النية لترتب الأحكام اللي هي الظهار وغيره، ولكن ينظر في اللفظ أيضا لترتب التحريم والإباحة. فلو قال مثلا يا ماما
أو يا أمي كما يحصل الآن للأسف في بعض البيوت، يقول أنا أعلم الأولاد، هذا ليس ظهارا لكن يتعلق به حكم آخر، وهو أنه شابه المظاهر، ولأنه وضع وصفا لا يباح له شرعا من غير حاجة، لا يباح له شرعا أن يقول هذه أختي، هذه أمي، هذه كذا، لأنه منكر من القول، فلا يعتدي الإنسان اللفظة الممنوعة. نعم. هذه المصيبة، هذا منكر. والشيخ سعيد رجح أن هذا حرام، رجح أن هذا حرام لا يجوز. قوله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا، ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، ما معنى العود؟ فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، لأنه علق هنا الحكم على الإيه؟ على المعاودة، وهو اختيار ابن حزم وقول داود، ما فيش فرق، هذا كل منهما إيه؟ ظاهر، وهو اختيار ابن حزم وقول داود. وحكى أبو عمر ابن عبد البر عن بكير بن الشج والفراء وفرقة من أهل الكلام، وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا، أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. والذين يظهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعني إلى الجماع. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فما تتظاهر الرجل من امرأته فقد حرم تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، وإليه ذهب أصحابه وليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكثر، اللي هي مقدمات الجماع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قبل أن يتماس والمس النكاح، وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان، وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكثر. وقد روى أهل السنة من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكثر، فقال ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا، وقال النسائي وهو أولى بالصواب، يعني أن يكون مرسلا. إذن الذي يظهر أن الراجح هنا ثم يعودون يعني إلى الجماع ومقدماته. نعم، يعني إذا أرادوا العودة بعد التحريم وحرم عن نفسه فأراد أن يجامعها، أن يجعلها حلال، فهذا لا يشرع ولا يجوز له حتى يكفر الكفارة. طيب، لو أن إنسانا يكفر الكفارة فجامع أثناء الكفارة، بعد 40 يوم جامع امرأته، هذا حرام وليس عليه كفارة أخرى، ولكن عليه أن يعيد الكفارة. طب لو جامع ليلا، هذا طبعا لو جامع نهارا، لكن لو جامع ليلا، لو أن رجلا يأتي الكفارة إذا جامع نهارا هذا يبدأ الكفارة من جديد، لأنه أفسد صومه، لأنه لو أفسد صومه بجماع بأكل أو شرب استأنف الكفارة من جديد. لكن لو جامع ليلا، طيب حرام يأثم، ولكن الكفارة تمضي، طالما أنه ما أفسد صومه فالكفارة تمضي ولا شيء عليه. نعم نعم. لو لا، ليس له مقدمات، ليس له الجماع المقدمات، لأن الأمر هنا على التغليظ، لا بد من تشديد على الناس حتى لا يقعوا في ذلك. نعم قوله نعم. لو إيه أو أكل أو شرب، طالما أفسد الصيام يبدأ من جديد. طب ومال ما هو آثم؟ في فرق بين المانع هنا اللي بيقتضي التحريم والمنع اللي بيقتضي إبطال كفارة. فتحرير رقبة أي في اعتاق رقبة كاملة من قبل أي تماس، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان. ما قالت تعالى في تحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فحمل الشافعي رحمه الله تعالى ما أطلق هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب، لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتق فإنها مؤمنة، وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيح، يعني جعل القيد في الكفارة أن تكون إيه؟ مؤمنة. وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسند عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليه قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا من قبل يتمسى؟ قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر. ثم قال بزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تكل ما فيه، وروى عنه جماعات كثيرة من أهل العلم، وفي من ثق أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. طيب وهذا القول الذي ذهب إليه الشافعي هو القول الصحيح، أن الرقبة تكون مؤمنة وتكون سليمة من العيوب. يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب، فيعتق رقبة أي رقبة مؤمنة. وهذا مثال للمطلق والمقيد، فالمطلق عموم بدلي، فإذا قيد بصفة بكذا فيكون إيه؟ مقيدا. نعم نعم قال اعتق فإنها مؤمنة، يعني كأنه اشترط الإيمان في العتق. لا مش في نوعية الكفارة، وبيقول عموما يريد أن يقول إذن لا يكون في العتق إلا الإيمان، لا يكون في العتق إلا الإيمان عموما، مو بالظهار أو غير الظهار، يعني في القتل، في الظهار، في أي كفارة يأتيها الإنسان تقتضي عتق رقبة في اليمين، شرط في ذلك الإيمان، لأن النبي قال هنا فإنها مؤمن، دل هذا على أن الرقبة الكافرة لا تعتق، ولأن هذا من باب التخفيف على المؤمنين والمسلمين وتوسيع الدائرة للمؤمنين في العتق. وقوله ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير، أي خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم، فخبير تعود إلى العلم، ولكنه العلم الدقيق اللطيف الخبير العليم علام الغيوب عالم الغيب والشهادة، كله أوصاف لله سبحانه وتعالى وأسماء له عز وجل، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، عليم لطيف خبير، لكن كلها لطيف خبير، هذا أدق من مطلق عليم، إذ علمه بما يكون خافيا وما دق علمه في اللطيف، فكلها دالة على علم الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل بالكليات، وعلم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، علم الله عز وجل بالسر وأخفى، وبالظاهر. قال العلماء أسماؤه سبحانه وتعالى لا قياس فيها كما نقل الخطابي وغيره. ومعنى لا قياس, وذكر ابن القيم هذا أيضا, معنى لا قياس أي أنه لا يقاس على الاسم المنصوص عليه غيره بجامع المعنى. فلا يقال اللطيف الخبير يقاس عليها العارف الفقيه فيسمى الله سبحانه وتعالى بالفقيه وبالعارف قياسا على العالم وقياسا على اللطيف. ولا يقاس على الجواد السخي فيقال هو سخي, فمن أسماء سبحانه السخي قياسا على ماذا؟ قياسا على الجواد. فلا يقاس في أسماء الله عز وجل, فأسماءه سبحانه وتعالى لا تقبل القياس لأنها توقيفية لا تقبل القياس, فلا يقاس عليها ما كان فيها في المعنى لا يقاس عليها. ويقال من أسماء الله السخي من أسماء الله عز وجل العارف الفقيه بناء على هذه الأسماء الواردة. وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين وسبعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, وقد تقدمت الحديث الوارد في البيان على الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جمع امرأته في رمضان, لم يذكر في الإطعام من قبل أن يتماس, ذكر الله عز وجل في العفق من قبل أن يتماس, وفي صيام الشهرين المتبعين من قبل أن يتماس, وفي الصيام وفي الإطعام لم يذكر من قبل أن يتماس. فهل يلزم في الإطعام من قبل أن يتماس أم لا؟ نعم لا يلزم. طب ألا يقاس هنا على سائر الكفرات؟ سكت, وما سكت الله عز وجل عنه نسكت نسكت, وهذا لا يدخل القياس لأن هذا المنصوص عليه. والأصل والعمل بالظاهر, والله لما تأتينا بدليل نخرج به عن الظاهر فعلى العين وعلى الرأس, وإلا فالأصل والعمل بالإيه؟ بالظاهر. الظاهر أن الله لم يذكر من قبل أن يتماس, والله عز وجل سكت عن أشياء من غير نسيان أما رحمة بنا وعليه. ففي كفارة قتل النفس خطأ أيضا لم يذكر الله عز وجل الإطعام, إنما ذكر الله سبحانه وتعالى العفق وذكر صيام شهرين متتابعين ولم يذكر العتق ولم يذكر الإطعام. وعليه فإننا نقول أيضا الراجح أنه لا إطعام فيها إنما هو العتق وماذا والصيام, فمن عجز سقط عنه ذلك ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم أن إيه؟ لا لم يسكت الله. من الذي قال بين المصر؟ طيب ها. لكن سكت مطلقا لا, سكت هنا وأوضح هناك, هذا مطلق ومقيد, والمطلق والمقيد معلوم معروف في النصوص أن ما أطلقه الله وقيده في موضع آخر فاحمل المطلق على المقيد, لكن هنا ما في قاعدة القياس. القياس العبادات كفارة عبادة والعبادات ما فيها قياس. ولو لكن موجب واحد وهو العتق, واختلف السبب لكن موجب واحد فعتق الرقبة. نعم والنبي قال فإنها مؤمنة شرط بالعتق الإيمان. فلا يقال مثل نسخ منسوخ, ما يقال الله ما ذكر النسخ يبقى نأخذ به فما سكت عنه الله, لا لأن الدلالات تختلف. فالمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. نعم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا. وقول وتلك حدود الله أي محاربه فلا تنتهكوها. وقول والكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بإحكام هذه الشريعة. لا تعتقد أنهم ناجون من البلاء, كلا ليس الأمر كما زعموا, بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. طيب نقف عند القول تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله. نعم نعم نخبر عنه سبحانه وتعالى, نخبر عن الله عز وجل بهذا وسكت عن أشياء. نعم ما تبوظش حاجة يا عماد, اعمل كويس اعمل كويس. لا يقتضي ايه؟ لا يقتضي ايه؟ ماله؟ ما هو الشرع, من المشرع؟ هو الله تشريع يؤدي الله عز وجل, ما هو بلازم. كيف لم يأتي بنص؟ النبي يقول سكت عن أشياء, سكت عن أشياء رحمة بكم. نعم هذا باب الاحترام, مثل ما تقول لعمك يا أبي أبي فلان, ثم تقول لحماتك مثلا يا أمي أو كذا, لأنه محرم عليك تحريما مؤبدا, هذا من باب الاحترام, من باب الاحترام. مثل ما تقول لواحد يا عمي فلان, هو ليس عمك لكن من باب الاحترام, فأنت أحسن لك تقول لها يا أمي, هذا أفضل تتألف قلبها, فأنت ألفت قلبها عاد ذلك عليك بالخير. نعم.